بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فلعلنا نرجع المراجعة المعتادة لدرس القادم أو الذي بعده حتى يكتمل مبحث الحسن، لتكون المراجعة للنوع كله، خاصة وأن أمامنا بحث طويل، هو كما قلت لكم في مجلس سابق هو أطول مباحث هذا النوع، الفن أطول المباحث والأنواع التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. نسيت أن أشير في الدرس الماضي إلى أن مصطلح الحسن هذا، نسيت أن أشير إلى نشأته إن صحت العبارة، أو أقدم من نقل عنه هذا المعنى. طبعا ثمة حديث مرسل لا يصح من رواية محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير ما يتحفك به أخوك، حديثا هذا معناه حديث حسن إلى آخره، ولا شك يعني لا يحتج به. إذن لسنا الآن عند هذا، لأنما ذكرته فقط لأنه ورد بهذا اللفظ، لكنه لا يصح. والشأن هنا في البحث عن أصلها التاريخي في كلام العلماء، في كلام العلماء أي الذين بدأوا يتدارسون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد التتبع الذي قام به بعض الباحثين الجادين في هذا الباب، وجد أن أقدم من وقف على استعمال له لهذا المصطلح هو عبد الله بن شداد بن الهاد، المتوفى سنة 81. وقد أخرج هذا الأثر الرامه رمزي عنه في المحدث الفاصل، فإنه لما روى من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إحياء الحديث مذاكرته. فقال له عبد الله ابن شداد: رحمك الله، كم من حديث حسن ذكرتني. هذا واحد. وروي أيضا بعده عن عروة بن الزبير المتوفى سنة 94، وروي عن إبراهيم النخعي رحمه الله كما المتوفى سنة 96، كما روي أيضا هذا عن جمع من الأئمة الكبار المشهورين كشعبة ابن الحجاج، فإنه لما قيل له: لماذا لا تروي عن عبد الملك ابن سليمان؟ فقال: فإنه يروي أحاديث حسان. قال: من حسنها فررت، من حسنها فررت. والذي يهمنا هنا أيها الإخوة أن نعرف أن كلمة حسن موجودة في كلام السابقين، لكن بالتتبع الغالب عليهم إذا أطلقوها في الاصطلاح الأول يريدون بها الغرابة، لا يريدون بها الحسن المعروف في اصطلاح الأئمة. أعيد مرة أخرى، وردت لفظة الحسن في كلام كثير من العلماء، وإن كان ليس كثيرا، لكن أقول وردت في كلام جمع من الأئمة والتابعين ومن بعدهم على قلة إذا قسناها بمصطلح الصحيح والضعيف، والغالب أنهم يريدون بها الغرابة والتعجب، وقد يطلقون عليها وقد يطلقونها أحيانا ويريدون بها الحسن اللفظي، يعني حديث حسن في ألفاظه في معناه، في ألفاظه وفي معناه. وربما نعم، ومما يعني يشهد لهذا، طبعا هناك نصوص كثيرة لا أريد أن نمضي الوقت فيها، لكن أذكر مرة في أثر ذكره البردعي في سؤالاته لأبي زرع الرازي رحمه الله، أنه سأله عن خالد بن زيد المصري وسعيد بن أبي هلال، فقال: هما صدوقان، وربما وقع في قلبي من حسن حديثهما. لاحظ، صدوقان وربما وقع في قلبي من حسن حديثهما، أي أستغربه. فالحاصل أن هذه الكلمة استعملت قديما، وأقدم النص وقفنا عليه هنا قلنا ما هو، هو النص الذي ذكره الرامه رمزي عن عبد الله بن شداد ابن الهاد رحمه الله تعالى. نعود إلى ما كنا بصدده، وهو التعليق على كلام المصنف. قال رحمه الله: وفي تحقيق معناه اضطراب، وعلقنا على هذا ونراجعه إن شاء الله فيما بعد. وتكلمنا على قول المؤلف: الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، والمحقق هنا ضبطها بواشتهر، والأمر سهل. قال: وعليه مدار أكثر الحديث. وسبق في الجواب قبل قليل في جواب الأخوين أن المقصود في كلام الخطابي هذا رحمه الله تعالى، أن المقصود به ماذا؟ أن أكثر أحاديث الأحكام هي من هذا القبيل، أكثر أحاديث الأحكام من هذا القبيل، يعني أن أكثر الأحاديث لا تبلغ درجة الصحة، وهذا الإطلاق يحتاج إلى تفصيل يسير. فإن كانت الأكثرية هنا بالنسبة للأحاديث الصحيحة فالكلام هذا لا غبار عليه. إن كانت الأكثرية هنا قياسا لماذا؟ للأحاديث الصحيحة فلا غبار عليه، لأن الأحاديث السالمة من علل أو فيها ما ينزلها عن رتبة الصحاح أكثر من الأحاديث التي سلمت من أي مؤثر. أعيد مرة أخرى، إن كانت الأكثرية التي يريدها الخطابي بالنسبة، يعني يقول كأن لو طرحنا سؤال الآن أيهم أكثر في أحاديث الأحكام، الأحاديث الحسنة أو الصحيحة، يكون الجواب ما هو؟ الحسنة. واضح؟ وهذا من حيث الجملة الصحيح. لما؟ لأن الأحاديث السالمة من العلل سواء كانت مؤثرة أو غير مؤثرة قليلة جدا بالنسبة للأحاديث التي توجد فيها علل حتى وإن كانت لا تؤثر فيها. أما إن كان مراده بأن الأحاديث الواردة في الأحكام التي في درجة الحسن أكثر مطلقا من الأحاديث الواردة في سواء كانت صحيحة أو ضعيفة، فهذا في الواقع محل تأمل ونظر ويحتاج إلى تتبع. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن مراد الخطابي هو المعنى الأول، أي أنه يريد أن ما وجد من الأحاديث التي رتبتها في مرتبة أو التي هي في رتبة الحسن قياسا إلى الأحاديث التي هي في رتبة الصحيح أكثر، وهذا صحيح. كيف عرفنا أنه صحيح؟ بنظرة سريعة إلى كتاب مختصر في الأحكام كبلوغ المرام. ها؟ كم نسبة أحاديث الصحيحين مثلا إلى بقية الكتاب؟ الثلث تقريبا، الثلث. وما ذكره الحافظ من الأحاديث التي في السنن وما سواها من المصنفات تبلغ قرابة الثلثين، وعدد ليس بالقليل مما ذكره الحافظ يعني قد يكون فيه كلام، ويعني حتى وإن حكم عليه الحافظ قد يكون بإسناد صحيح أو شيء من هذا القبيل قد يخالفه غيره في هذا الحكم. وكم من حديث ذكره فيه كلام لأجل أنه أجود ما في الباب أو كذا، وهذا باب آخر وهي قضية الاحتجاج وقضية الاستشهاد وكذا، هذه مسألة أخرى. لكن نحن الآن لنقرب الصورة فقط أن ما ليس في مرتبة الصحيح أقل مما هو في مرتبة الصحيح. توسع قليلا وانطلق إلى نيل اللي هو منتقى الأخبار، تتضح لك الصورة بشكل أكبر. فنيل الأوطاء أو منتقى الأخبار فيه قرابة كم؟ أكثر من 3000 حديث، أكثر من 3000 حديث، قرابة 3500 أو قريب من هذا. المقصود أنك لو تأملت وجدت أن أغلب هذه الأحاديث ليست في الصحاح، وكونها من أحاديث الأحكام ولم يخرجها الشيخان غالبا لا تسلم من ماذا؟ من كلام من علة، يعني كونها مؤثرة أو غير مؤثرة هذا بحث آخر. إذن قول المؤلف رحمه الله أو قول الخطاب وعليه مدار أكثر الحديث يوجه بهذا التوجيه، والله تعالى أعلم. ثم هنا قال وهو الذي يقبله أكثر العلماء، وإنما عبر بالأكثرية لأن من أهل العلم من يتشدد في القبول وقد يرد بأدنى علة. هكذا يقول بعض المعلقين على هذه الجملة، والحق أنها هنا تفصيلا لا بد أن يقال، وهو أن الأئمة الكبار في جملتهم والذين كانوا في عصر النقد الذهبي القرن الثاني والثالث كانوا يراعون أمورا كثيرة من العلل، كانوا يراعون أمورا كثيرة في باب العلل تتصل بالإسناد والمتن جميعا، تتصل بالإسناد والمتن جميعا، تجعل نقدهم خصوصا إذا كان البحث في أحاديث الأحكام تجعله قويا ودقيقا وعاليا. فيظن بعض من جاء بعدهم ممن غلبت عليه طريقة الفقهاء والأصوليين يظن أنهم متشددون، وفي الواقع أنه يمكن أن تقلب إيش القضية فيقال هؤلاء متساهلون وليس أولئك بالمتشددين، لأن قضية النسبية هذه أو الرمي بالتشدد أو التساهل سهلة. والمحك الحقيقي هو عرضه على قواعد أئمة النقد الكبار رحمهم الله تعالى. وإنما قلت هذا لأن بعض من تأخر كثر عندهم كما قلت لكم لسبب سابق التحسين والتصحيح، لأنهم ينظرون إلى الإسناد المفرد ويقل أن يعملوا النظر على طريقة الأئمة في جمع الطرق التي جمعها يبين ما في هذه الطرق من اختلاف أو اتفاق. وإليكم هذا المثل الذي يوضح لكم الفرق بين المدرستين حتى لا يظن أحد أننا نطلق الكلام هكذا. روى أبو داود رحمه الله من طريق العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث صححه الطحاوي والترمذي وابن حبان ومن جاء بعدهم. لما جاء ابن رجب رحمه الله إلى هذا الحديث في كتابه النفيس طائف المعارف قال، لاحظ العبارة، قال: وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، عبد الرحمن بن مهدي، نعم، وقالوا هو حديث منكر. لاحظ الفرق بين صحيح وبين منكر، المسافة إيش كبيرة جدا، ليست هذا الصحيح وهذا حسن. فقال: وتكلم فيه من هو أعلم من هؤلاء وأكبر، أو أكبر من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وهو حديث، فقالوا هو حديث منكر، منهم عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وأبو زرعة والأثرم. ثم قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد. لاحظ كيف الآن النقد كيف يأتي بهذه القوة ويتجه للسند وللمتن. فقال: لم يروي العلاء أنكر منه. شوف. ثم قال: ورده، أي الإمام أحمد، الآن ابن رجب يحيي كلام أحمد، ورده بحديث لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين المتفق على صحته. إذن الإمام أحمد اتجه نقده إلى ماذا؟ إلى تفرد العلاء به. والأمر الثاني رده من جهة المتن لمخالفته لما في الصحيحين. وأنا هنا لست بصدد البحث الفقهي، إنما أريد أن أبين الفرق بين الطريقتين، لأن المؤلف لما قال وهو الذي يقبله أكثر العلماء وجدت تعليقات يعني يقول فيها بعضهم لأن من العلماء من يتشدد، فلا بد أن نحرر ما هو التشدد. إن كان التشدد المراد به رد كل حديث ولو كان فيه أدنى علة سواء يعني ولو لم تكن مؤثرة، فلا شك أن هذا نوع تشدد، والنقاد فيهم من متشدد ومتوسط ومتسامح. أما إن كان المراد بالتشدد هو إعمال أمثال هذه العلل فهذا غير مقبول، لأننا نقلب الأمر ونقول إذن أنت حينما تصحح فأنت متساهل. لاحظوا أيها الإخوة، العلاء بن عبد الرحمن، سلسلة العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة احتج الإمام مسلم بها وأخرج منها أكثر من 80 إسنادا، واضح، وهي سلسلة محتج بها، لكن مسلم نفسه أعرض عن هذا الحديث ولم يخرجه في صحيحه. ولذلك لما جاء الخليلي في كتابه الإرشاد مترجما للعلاء بن عبد الرحمن قال: وقد أخرج العلاء أو روى العلاء عن أبي هريرة هذا الحديث، ثم قال: ولم يخرج مسلم هذا الحديث وتجنبه لأنه من الشواذ. شف، حتى الخليلي المتوفى في القرن الخامس أنكر هذا وقال إن مسلما أعرض عنه لشذوذه، مسلم أعرض عنه لشذوذه. فأقول إن هذه القضية لا بد أن تتحرى أيها الإخوة وتتضح، ولا أحب أن يطول الكلام هنا لأجل أن نفهم فقط يعني ما معنى التشدد الذي يوصف به نقد بعض الأئمة على التفصيل الذي ذكرنا قبل قليل. فأقول يا أيها الفضلاء، إذا كان الإمام أحمد نقده بهذا العلو لرجل احتج به مسلم ففرز ما أثبته أو ما أتقنه ومما لم يتقن، فكيف بمن يأتي في مرتبة أقل من رتبة العلاء ممن قد يكون صدوقا له أوهام؟ فتجد بعض الباحثين أو الذين يشتغلون بالسنة خصوصا في هذا العصر تجد عنده سبحان الله طريقة كأنها عملية حسابية، حديث الثقة أبدا صحيح، وحديث الصدوق أبدا حسن، وحديث الضعيف أبدا ضعيف، وما هكذا كان الأئمة يتعاملون مع هذا. قد يعلون حديث الثقة، وقد يصححون حديث الصدوق إذا لاح لهم أنه أتقنه وضبطه، كما أنهم يعتبرون أي يستشهدون بحديث الضعيف إذا وجد من يتابعه ويدفع عنه الوهم والضعف الذي لحقه. ولذلك لما قال الإمام مرة الإمام أحمد قال نكتب حديث الضعيف نعتبر به، بمعنى أنه قد يأتينا طرق أخرى لم نطلع عليها الآن فنعضد هذا بهذا. ثم قال كلمة متينة في باب النقد، قال والمنكر أبدا منكر، والمنكر أبدا منكر، بمعنى أنه إذا تبين أن الإسناد منكر فكأنه يقول لك إن هذا الإسناد غلط، وبعبارة أوضح كأنه لم يخلق، يعني خطأ، ما يصلح تأتي بهذا المنكر وتجمع له شواهد، هو منكر أصلا. يعني إيش معنى منكر يا إخوان؟ غلط، يعني الإسناد أصلا يعني كأنه لم يخلق، فلا نحتاج أن نتقوى به. وقد وقفت على كلمة متينة للشيخ الألباني رحمه الله يقرر فيها هذه النقطة بتقرير جميل، وإن كان رحمه الله قد يعني أو وجد مثلا أمثلة يعني تخالف هذا التقرير، لكنه في الواقع أذكره للإنصاف أن هذه الكلمة كانت من الشيخ محررة ومتينة في تقرير هذه القضية، أعني هذه المسألة التي تتعلق بالفرز الدقيق الذي كان يعمله الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. ثم قيده بوصف خامس فقال ويستعمله عامة الفقهاء. وهنا عفوا أجدني محتاجا إلى أن أشير إلى كلمة نفيسة للحافظ بن حجر في النكت على ابن الصلاح لما علق على كلمة ستأتي معنا بعد قليل، لكنها مهمة هنا ونحن نتحدث عن قضية عدم الاعتماد على مجرد حال الراوي بل ينظر للسند والمتن. قال رحمه الله كلمة هي في سطر ونصف لكنها سمينة، قال رحمه الله معقبا على من يقول انه ما دام ان الراوي ثقة يصحح او الصدوق يحسن، قال لكن صحة الحديث وحسنه ليس تابعا لحال الراوي فقط بل لأمور تنضم إلى ذلك من المتابعات والشواهد وعدم الشذوذ والنكارة. أعيد العبارة، يقول لكن صحة الحديث وحسنه ليس تابعا لحال الراوي فقط، كون ثقة صدوق ضعيف لا، ليست هذه هي المعيار الوحيد فقط عند الأئمة، لا، بل لأمور تنضم إلى ذلك من المتابعات والشواهد وعدم الشذوذ والنكارة. إذن الخلاصة كلمة يقبله أكثر العلماء تبين خلاصتها أن المؤلف عبر بالأكثرية لأنه وجد من أهل العلم من يتشدد في القبول، وقلنا إن هذا التشدد إن كان محمولا على من يرد كل تفرد مثلا أو علة أثرت أو لم تؤثر فلا شك أن هذا يعني لا يوافق عليه، وإن كان المقصود بالتشدد طريقة أئمة النقد الكبار فهذا محل نظر. قال ويستعمله عامة الفقهاء، والمعنى يستعمله أي يعمل به، أي يعمل به عامة الفقهاء. ولاحظوا أيها المباركون أن كلمة يعمل أو يستعمله، لاحظوا أن باب العمل أوسع من باب إيش؟ التصحيح أو التقوية، لأن العمل لا يتكئ فقط على مجرد حديث واحد بل قد تكون هناك قرائن أخرى تجعل العالم أو الفقيه يستأنس بذلك الحديث الذي بين يديه، إما أن أصول الشريعة تشهد له أو عمل الصحابة أو غير ذلك من العواضد التي يذكرها أو يستعملها العلماء رحمه الله تعالى في هذه المقامات. هذا كلام الخطابي، فماذا علق عليه شيخنا ابن دقيق رحمه الله؟ يقول وهذه عبارة ليس فيها كبير تلخيص، هذا الاعتراض الأول، ليس فيها كبير تلخيص، وسيتبين بعد قليل ما هذا الذي استنكره أو استغربه أو تعقب به ابن دقيق الخطابي رحمة الله عليهما. الثاني قال ولا هي أيضا على صناعة الحدود والتعريفات. وتذكرون في الدرس الماضي قلنا إن من الإشكالات عند بعض أهل الاصطلاح أنه أراد أن يأتي إلى بعض الاصطلاحات التي كثر استعمالها مثل الحسن هذا، فأراد أن يأتي بطريقة حدية على طريقة المناطق، فيريد أن يأتي بتعريف جامع مانع. وأقول أذكر يعني بكلمة الذهبي، ليس إلى ذلك سبيل، ليس إلى ذلك سبيل. والسبب أن استعمالات الحسن عند الأئمة كثرت، فلا يمكن أن تأتي بطريق بتعريف عفوا جامع مانع إلا أن يشاء الله عز وجل. لكن الذي ينبغي أن أنا يعني أرى أن في هذه المقامات ينبغي أن يعرف الطالب كيف استعمل الأئمة مصطلح الحسن. أهم عندي من أن نمضي وقتا طويلا في البحث عن تعريف عليه 70 اعتراض أحيانا. لما؟ لأن إدراك الطالب لاستعمالات الأئمة للمصطلح أسهل عليه بكثير من قضية ماذا؟ تأتي بتعريف وعليه كم اعتراضات كثيرة. يعني لو أردنا أيها الإخوة، لو اطلع أحدكم على كلام كتب المصطلح الموسعة لوجد كلام طويل جدا جدا في مبحث الحسن بسبب الاعتراضات التي تكلم فيها على الترمذي، تكلم فيها على الخطابي، وتكلم فيها على تعريف ابن الجوزي، ثم يأتي ابن الحافظ الذهبي وهو الإمام المطلع ليقول في الموقظة كلمة، وأنا على إياس من أن أقف على تعريف لهذا النوع، يعني تعريف سالم. كل ما هو أتى في الموقظة على اختصارها بثلاث تعريفات، وكل شوي هو يخرقها، ها هو يستدرك على نفسه. فما ظنك بالكتب الموسعة؟ فأنا أرى في مقام الاصطلاحات إذا كانت بهذا التوسع أن يقال للطالب هذه استعمالات الأئمة للحديث الحسن، ولا مانع حينئذ أن يقال الأئمة استعملوا الحسن ورادوا به 1، 2، 3، فهذا أدعى للاستيعاب من تعريف يكون عليه استدراكات كثيرة. هذه وجهة نظر يعني قابلة للنقاش أيضا. طيب، يقول: وهذه عبارة ليس فيها كبير تلخيص، سيأتي إن شاء الله تفصيلها في كلامه، ولا هي أيضا على صناعة الحدود والتعريفات، وهذه كما قلنا مشكلة لا بد أن نتجاوزها ولا نقف عندها كثيرا. أعني أنه لا بد أن نخرج بتعريف محدد دقيق، لأن هذه اصطلاحات نشأت من واقع وجد، ليس تعريفا الآن لعبادة أو لمصطلح شرعي نزل به الوحي حتى نضطر أن نصل إلى حد جامع مانع. هذا تعريف الاصطلاح النشأ وتداوله الأئمة، فلهم أئمة النقد، فهنا كما أشرت آنفا نحتاج إلى فهم طريقتهم في الاستعمال. طيب، لاحظ الآن بدأ الاستدراك، فقال الآن بدأ يعني يبين لنا كيف أن هذا التعريف الذي ذكره الخطابي ليس فيه كبير تلخيص. قال: فإن الصحيح أيضا قد عرف مخرجه واشتهرت رجاله أو واشتهر رجاله، فيدخل الصحيح في حد الحسن. وهذا اعتراض صحيح، هذا اعتراض صحيح، يعني يقول: يا أبا سليمان رحمك الله، أنت قلت أنه عرف مخرجه، طيب الصحيح يعرف مخرجه، من راويه الأعلى ومن هم رجاله، لابد من ذلك وإلا لا يمكن نحكم عليه بالصحة. قال: واشتهر رجاله، أيضا لا يكونوا مجاهيل أو مستورين. قال: وكأنه، وما أجمل هذه العبارة، ويا ليتنا أيها الإخوة ننظر في هذا الأدب الراقي من الأئمة رحمهم الله في تعقب بعضهم على بعض. شف، وكأنه بدأ يلتمس العذر لهذا العالم. وإذا قست هذا المسلك أسفت للغة التي يعني يستعملها بعض الطلبة اليوم أو بعض الباحثين الذين يرد بعضهم على بعض، وكأنه يتكلم مع عدو للإسلام، أو يتكلم مع خصم يريد هدم الشريعة، أو يتكلم بعبارات حقيقة تنفر ولا تقرب وتشوش على القارئ ولا تفيده كثيرا، بعبارات يعني أحيانا فيها استعلاء، عبارات أحيانا فيها أسلوب خطابي، عبارات فيها نوع من التجهيل للطرف الآخر. وكل هذا في الواقع يعني خلاف طريقة سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى. ولا يصح أبدا أن يحتج الإنسان بوجود نماذج في كتب السير أن فلانا أقدع في الرد، فنقول اصعد أكثر لتقرأ قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا النبي الذي زكاه الله ظاهرا وباطنا، زكى سمعه وبصره ولسانه، هو الذي أثنى عليه في أول ما نزل عليه الوحي فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا تحتج لي بأن فلان أطلق عبارات قاسية وكذا، ارجع وانظر في سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم. والحق أيها الإخوة ليس من علامته أن يؤتى به بعبارات قاسية أو شديدة، لا، الحق قوته فيه في في فيما تضمنه، لا في العبارات التي يعني تضخم أو تعظم ويظن القارئ أنه ممكن أن يكون أسيرا لمثل هذه العبارات، لا. وكما يقولون علو الصوت ليس دليلا على قوة الحجة، وأكثر العربات في القطار قرقعة وفرقعة، ما هي الفارقة كذلك. طيب، يقول رحمه الله: وكأنه يريد بهذا الكلام ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ما لم يبلغ درجة الصحيح. فهو الآن يلتمس للخطاب رحمه الله مخرجا لهذه الجملة. وليس هذا الاعتراض ترى فقط هو اعتراض ابن دقيق، هذا اعتراض استدركه من قبل ابن الصلاح وغيره ممن اختصروا هذا الكتاب الذي هو علوم الحديث. وهذا الكلام نوع من التخريج، وإلا الاعتراضات على الحديث على هذا التعريف لم تنتهي. طيب، يقول ابن دقيق، والآن هو ما زال يستدرك على الخطابي: فأما ما قيل إن الحسن يحتج به، لاحظ من أين أخذنا كلمة الاحتجاج ويستعمله عامة الفقهاء، هو أشار إلى هذا. قال: ففيه إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ قال: وذلك أن هاهنا أوصافا يجب معها قبول الرواية إذا وجدت في الراوي. إيش رأيكم بهذا الكلام؟ الحقيقة قبل قليل أنا ذكرت كلمة ابن حجر أن المعول على الإسناد والمثل جميعا لا يكتفى بالنظر في حال الراوي، فراجع العبارة مرة ثانية التي يقول فيها الحافظ: لكن صحة الحديث وحسنه ليس تابعا لحال الراوي فقط، بل لأمور تنضم إلى ذلك من المتابعات والشواهد وعدم الشذوذ والنكارة. إذن هذا الاستدراك الذي ذكره المؤلف رحمه الله محل نظر. يقول: وذلك أن هاهنا أوصافا يجب معها قبول الرواية إذا وجدت الراوي. فإما أن يكون هذا الحديث المسمى بالحسن مما قد وجدت فيه هذه الصفات على أقل الدرجات التي يجب معها القبول أو لا. فإن وجدت فذلك حديث صحيح، يعني إذا كنا نقول إنه عدل وضابط وعنده أدرى درجات الضبط وعنده أدنى درجات العدالة والإسناد متصل وليس فيه شذوذ ولا علة، يقول يجب أن يسمى إذن صحيحا، يجب أن يسمى صحيحا. والحقيقة أنه ليس نكمل، يقول: وإن لم توجد فلا يجوز الاحتجاج به وإن سمي حسنا. إذن تلاحظ أن هذا الاختلاف حقيقي ولا لفظي؟ حقيقي ولا لفظي؟ لفظي. هو الآن يدور المؤلف رحمه الله على قضية الاحتجاج به، ولتعلم وفقك الله أن عامة أهل العلم إن لم يكن إجماعا من أهل السنة على أن الحديث الصحيح وما عرف بعد ذلك بالحسن يعمل به حتى في أحاديث العقائد بشرط أن يثبت ويسلم من العلم. نعم، فيقول هنا المؤلف يعني تقريرا لما أراد أن يستدرك به هنا على الخطابي، يقول: إذا وجدت هذه الصفات عدالة ضبط اتصال سلام من الشذوذ والعلة، يقول يجب أن يسمى صحيحة ولا يسمى إيش؟ ولا يسمى حسن. يقول: يقول: إن لم توجد فلا يجوز الاحتجاج به وإن سمي حسنا، اللهم إلا أن يرد. شوف الآن هو استدرك على نفسه: اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحي، وهو أن يقال إن الصفات التي يجب قبول الرواية معها لها درجات، لها مراتب ودرجات، والأمر كذلك ولا لا؟ بلى. فنقول الأئمة في السابق يطلقون الصحيح على كل ما ما قبل ووجب العمل به، وإن لم يسمى إيش، وإن لم ينص على تسميته حسنا. وقلنا في مجلس سابق إن من الأئمة من يصف الحديث أو الإسناد الذي طرى عليه بعض القصور في شروط الصحة ضعيفا كالإمام أحمد، ويريد به الحسن عند المتأخرين. إذن إذا تبين مراد الإمام سهل علينا فهم الاصطلاح. وقد نص الحافظ بن حجر على أن بن خزيمة وبن حبان أدخلوا في كتابهم الصحيح ما يعني عدد كثير من الأحاديث التي على اصطلاح المتأخرين تسمى حسنة لذاتها أو حسنة لغيرها. طيب إذن هل هذا غلط من ابن حبان وابن خزيمة؟ لا، هم رأوا أن كل ما يصح الاحتجاج به داخل في دائرة إيش؟ الصحيح، أي الذي يعمل به ويحتج به، فلم يتوقفوا عند حرفية هذا الاصطلاح لأنه جاء بعدهم. وقد قلت أيضا في مجلس سابق إن كلمة الحسن والتقسيم حسن لا ضرر، عفوا أنا كنت أشرح في أشرح المتن ليس هذا في مجلس آخر، لكن ما أدري أنا قلت لكم هذا أو لا، أن الحسن تقسيمه حسن لذاته وحسن لغيره، قلنا إنها من تقسيمات ابن الصلاح، ما أدري قلناه ولا لا. طيب أجل ربما قلته في مجلس آخر. وأضاف ابن حجر كلمة لذاته، هو الذي أول من أضافها هو لذاته ولغيره، أول من أضافها ابن حجر. سيأتينا إن شاء الله بعد الدرس القادم تحليل كلام ابن الصلاح في هذا الباب. والمعذرة اسمحوا لي على هذا الاستطراد الذي ربما يعني قد يفقدنا شيء من الترتيب، لعلنا نترك الاستطراد حتى لا يتشوش الذهن على الإخوة. نعود إلى كلام ابن دقيق، يقول اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحي. فنقول نعم يا ابن دقيق، هو رحمك الله أمر اصطلاحي، فقد اصطلح العلماء على أن ما وجدت فيه بعض أو ما خفت فيه الصفة كالدرجة العليا من الضبط، نعم الدرجة العليا من الضبط، أو وجود بعض الإشكالات في الاتصال التي لا تجعله كالمتصل يقينا وإنما نوع اتصال أو شبهة انقطاع، لا شك أنها لا تجعله في الدروة من الصحة. ولذلك البخاري رحمه الله كمثال حسن حديثا رواه سليمان بن بريدة عن أبيه، مع أنه نص على أنه لم يلقى أباه، أو عفوا لم يقف على تصريح للسماع من أبيه، فحسنه رغم أنه لم يخرج في صحيحه ولا حديث من سلسلة سليمان بن بريدة عن أبيه، بينما احتج بها مسلم لأنها على شرط مسلم وليست على شرط البخاري. ومع ذلك لما كان سليمان أدرك من عمر أبيه عشرات السنين صارت هذه قرينة عند الإمام في أنه سمع، لكنه لم يرتضي أن يضعها في الصحيح لأنها لا توافق شرطه. هذا نموذج لما؟ لقضية الاصطلاح. والأمثلة على تفاوت العلماء رحمه الله والإخوة في هذا الباب كثيرة جدا. المهم الذي أود أن نفهمه هنا في كلام ابن دقيق رحمه الله أمرا. الأمر الأول أن استشكاله لقضية الاحتجاج محل تأمل، وهو كونه يريد أن يحصر التأثير في أوصاف الراوي، وهذا محل نظر، لأننا قلنا إن المؤثرات في القبول والاحتجاج لا تنحصر في ماذا؟ في الراوي وحده. الأمر الثاني أن المؤلف نفسه استدرك على نفسه، المؤلف ابن دقيق استدرك على نفسه بحيث أنه لما قال إذا وجدت فهذا حديث صحيح وإلا لا يجوز الاحتجاج به، أنه استدرك على نفسه بأن هذا إن كان أمرا اصطلاحي فلا بأس بذلك. هذه خلاصة ماذا؟ التعليق على هذه القطعة من كلام ابن دقيق غفر الله له ورحمه. ثم قال معلقا على هذه المراتب والدرجات التي يصطلح عليها أهل الحديث، قال فأعلاها، أي أعلى هذه الأحاديث التي يحتج بها وتجب قبوله ويجب قبولها، هي التي يسمى الحديث الذي اشتمل رواته عليها صحيحا، هذه أعلى شيء. جل أحاديث الصحيحين من هذا الباب، جل أحاديث الصحيحين من هذا الباب. وقال وكذلك أوساطها مثلا، يعني الأحاديث التي خفت فيها بعض الشروط فنزلت عن الذروة إلى الوسط أيضا داخل في ماذا؟ في حيز القبول والاحتجاج. قال وأدناها التي هو الذي نسميه حسنا. ثم قال وحينئذ يرجع الأمر في ذلك إلى الاصطلاح، إلى الاصطلاح. والاصطلاح لا مشاحة فيه إذا تواضع الناس عليه، لا مشاحة فيه، المهم أن لا يخل ذلك بماذا؟ بالمعنى. ويكون الكل صحيحا في الحقيقة. هنا وقفة، هنا وقفة، لكن لا نعلق عليها حتى نكمل السطرين لأجل أن نجعل الكلام مجموعا. يقول ويكون الكل صحيحا في الحقيقة والأمر في الاصطلاح قريب، لكن من أراد هذه الطريقة فعليه أن يعتبر ما سماه أهل الحديث حسنا، ويحقق وجود الصفات التي يجب معها قبول الرواية في تلك الأحاديث. فهذا ما يتعلق من البحث على كلام الخطابي. قول المؤلف هنا ويكون الكل صحيحا في الحقيقة محل نظر. لما؟ لأن كون يعني وجود القبول والاحتجاج لا يجعلها إيش؟ تسمى صحيحة بما يوهم أنها في درجة واحدة. لما؟ ماذا نصنع لو وجد ماذا تفهم من هذه الإشارة؟ ماذا نصنع لو وجد تعارض بين الأحاديث؟ طبعا الأحاديث خذها قاعدة كما قررها ابن خزيمة رحمه الله وغيره من الأئمة، لا يمكن أبدا أن يوجد حديثان صحيحان متعارضان من كل وجه، لا بد أن يوجد وسيلة للجمع، أو إذا لم يوجد وسيلة للجمع أن يطرح أحدهما لعلة فيه. فهنا الآن على كلام بن دقيق في تسميته الكل صحيحا، إن كان مراده باعتبار القبول الاحتجاج فهذا يتجاوز لا بأس به من جهة الاحتجاج، لكن إن أراد أن الكل صحيح أي أنه في رتبة واحدة فهذا فيه نظر، فهذا فيه نظر بين، ولا أظنه يريد ذلك، وهو الذي قسم هذه الأحاديث على درجات. لكن لما قال الكل، كلمة الكل توهم، الظاهر أنه يريد بذلك الاحتجاج والقبول والعمل. فإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا تعقب. أما إن كان مراده وهذا ليس بظاهر أنها في درجة واحدة أو في مرتبة واحدة، يعني ينظر إليها ويتعامل معها على أنها في مرتبة واحدة، فهذا بعيد ولا أظنه يريده، لأن لو جعلناها في مرتبة واحدة لم يكن لهذا التقسيم أي فائدة ولا قيمة. وهذا التقسيم يفيدنا متى أيها الإخوة؟ عند وجود التعارض كما ذكرتم قبل قليل وفقكم الله. فإذا وجد حديثان ظاهرهما التعارض، كان من جملة المرجحات ترجيح الحديث الذي رواه الثقات والأثبات العدول على الحديث الذي رواه من هو أقل منهم رتبة في الحفظ والعدالة. واضح يا إخوة؟ ثم قال والأمر في الاصطلاح قريب، يعني كانوا يقول الأمر من جهة الاحتجاج والعمل قريب، وهذا صحيح، لكن من أراد هذه الطريقة فعليه، يعني من أراد هذه الطريقة التي طريقة الاحتجاج طريقة العمل، أن يعتبر ما سماه أهل الحديث حسنا. وهذا الموضع أيها الإخوة كما سبق نظرا لوجوده في منطقة كما سميناها أو اصطلحنا عليها رمادية بين الصحيح والضعيف، كثر فيها الاضطراب، ليس الاضطراب فقط في التعريف بل الاضطراب حتى في التطبيق، وهذا مزلق يعني كبير يجب أن يتنبه الإنسان له. وقد وجدت، وهذا من الآثار أيها الإخوة التي يعني أتمنى أنه يعني يتمنى الإنسان أن يعاد النظر فيها، أنك تجد بعض من كتب في باب الأسماء والصفات، نعم، أو حقق كتب علماء سابقين، تجده يأتي إلى اسم من أسماء الله عز وجل ورد في حديث ما أو صفة من الصفات، فيأتي ويعتمد على إسناد فيه من تكلم في حفظهم، وربما لم يروي هذا الحديث أحد سواهم، ثم يعتمد على هذا الإسناد في إثبات هذه القضية الخطيرة وهي قضية عقدية ويعتمد فيها على رواة لصدوق له أوهام والذي ربما يعني له تفردات وله ولا يعمل هذه العلل أو الأوصاف التي تؤثر في مثل هذا، فهذا أمر يجب التنبه له. وكم يعني رأيت وراء غيري من الإخوان من طلاب العلم بعض الذين كتبوا في هذه الأبواب تجد يعتمد يعني يثبت صفات ويثبت أسماء لله عز وجل، وعند التحقيق والتحرير تجد أنها لا تثبت أو لا يصح الاعتماد عليها على الأقل في إثبات سنة من السنن، فضلا عن إثبات اسم لله عز وجل أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وباب الأسماء أشد وأخطر، لأن باب الصفات أوسع كما هو معلوم، لأن باب الإخبار عن الله عز وجل أوسع بكثير من باب الأسماء. هذا ما يتعلق بكلام ابن دقيق واستدراكه على كلام الخطابي، وألخصه في نقاط منعا للتشتت الذي حصل قبل قليل. أول ما يعني أول نقطة أفادنا فيها ابن دقيق، نرجع لصفحة 191، أفادنا أن في تحقيق معنى الحديث الحسن اضطراب، وهذه قضية متفق عليها وبينا سبب ذلك في الدرس الماضي. ثم ذكر تعريف الخطابي وتعقبه بتعقبين رئيسين، الأول أنه ليس فيها كبير تلخيص، وتبين لنا بعد أن هذا التعقب سببه كثرة التقاطعات مع الحديث الصحيح، نعم، بحيث لا يتحرر. التعقب الثاني أنه انتقد تعريف الخطابي بأنه ليس على صناعة الحدود والتعريفات. النقطة الثالثة أن ابن دقيق رحمه الله حمل كلام الخطابي على الحديث الذي هذه صفته بشرط لا يبلغ درجة الصحيح، فإن بلغ درجة الصحيح خلاص اتضح انتقل من الحسن إلى الصحيح. النقطة الرابعة التي نلخص بها كلام ابن دقيق في هذا الموضع أنه رحمه الله يرى أن الرواية يجب أن تقبل إذا وجدت هذه الصفات التي اشترطها المعرفون في الراوي، يرى وجوب قبول رواية من وجدت في هذه الصفات التي ذكرها العلماء في الحديث الحسن. وتعقب هذا بكلام من الحافظ بن حجر، وخلاصته أنه لا ينظر إلى مجرد ماذا الراوي وما فيه من صفات، بل ينظر إلى الراوي والمروي، وكم حصل من إشكالات بسبب إغفال النظر في المروي. النقطة الخامسة التي نلخص بها كلام ابن دقيق رحمه الله أنه هو نفسه رحمه الله استدرك وقال إن كان هذا التفاوت الذي أشار إليه هو إن وجدت فيه درجات أو وجدت فيه هذه الصفات فهو صحيح، وإلا فلا يجوز أن يحتج به وإن سمي حسنا، أنه استدرك على نفسه بأن هذه إن كانت قضية اصطلاحية فلا مشاحة فيها ولا إشكال فيها. ثم بين أن هذا الذي يحتج به من الأحاديث درجات، فأعلاها ما سمي صحيحا، ويأتيه بعد ذلك ثلاث يعني هو يمكن أن نقول أنه قسمها ثلاث أقسام، أعلى شيء والوسط وما دون ذلك، وهو الذي يسمى حسنا وما يسمى حسنا. ثم أكد وهي القضية السادسة والأخيرة على أن الأمر مع رجوع إلى الاصطلاح إلا أنه يمكن أن يطلق عليه صحيح، وقلنا إنه يستدرك على المؤلف رحمه الله أن تسميته صحيح بسبب كونه يعمل به محل نظر، فإن باب العمل والاحتجاج أوسع من باب التصحيح أو التحسين أو التضعيف، دائرته أوسع، بل قد يحتج الأئمة بشيء هو أقوى ما في الباب، أو يعني دعنا نقول ليس في الباب غيره، بل قد يعضده الإجماع حتى وإن أجمعوا على ضعفه، كحديث القلتين الذي مر بكم قريبا، أجمع العلماء على ضعفه ومع ذلك أجمعوا على العمل به. طيب، هذه خلاصة كلمات ابن دقيق رحمه الله المتعلقة بكلام الخطابي. ثم بعد ذلك انتقل إلى كلام الإمام أبي عيسى الترمذي، ونستأذنكم يعني إذا كنتم ما عندكم مانع نأخذ 5 دقائق اليوم، على الأقل نبدأ بشيء من كلام الترمذي، لأن أبلغني الدكتور أحمد أنه غدا ليس هناك ليس هناك درس، وأحسن الله العزاء في هذا الوقت، لكن نعوضه إن شاء الله تعالى في مجلس قادم. يقول رحمه الله: وقال أبو عيسى الترمذي، من الذي قال هذا؟ وقال أبو عيسى هو ابن الصلاح يلخص ابن دقيق كلامه فقال: إنه يريد بالحسن. أين طبعا أبو عيسى ما يحتاج أن نعرف به، إمام مشهور، لكنه عرف هذا الكلام أو ذكر هذا الكلام في آخر كتابه الجامع الذي جاء كتب فيه العلل الصغير الذي شرحه ابن رجب رحمه الله تعالى، فقال إنه يريد بالحسن أن لا يكون فيه، وصرح بهذا الآن الترمذي صرح باصطلاحه فلا أحد يثرب عليه. يقول لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، هذا الشرط الأول عند الترمذي، ولا يكون حديثا شاذا، هذا الثاني، والثالث أن يروى من غير وجه نحو ذلك، هذه الثالثة تعود إلى الإسناد والمتن، يروى من غير وجه يعني له إسناد آخر غير الذي ذكره، ثم قال نحو ذلك أي المتن، هذه تعود إلى المتن. إذن هذه ثلاثة شروط اشترطها الإمام الترمذي لأن يكون الإسناد عنده حسنا. طيب، ماذا علق الحافظ أو المؤلف رحمه الله؟ قال: وهذا يشكل عليه ما قال فيه إنه حسن، مع أنه ليس له مخرج إلا من وجه واحد. هذا أول اعتراض اعترض به على الإمام الترمذي، وقال بعضهم إلى آخره. الآن بيجي هذا تعريف رابع، تعريف ثالث للحديث الحسن. نقف فقط قليلا مع تعريف الإمام الترمذي. طبعا مسألة أو التعليق على كلام الإمام الترمذي هنا لا نستطيع أن نأخذ جزءا يعني كلمتين منه ثم نقطع الحديث عنه. أنا أرى أن نلخص كلام الترمذي لأنه أشكل من قديم على العلماء رحمه الله تعالى تحرير كلامه، لكن بإذن الله نذكر إن شاء الله في المجلس القادم خلاصة الكلام بعبارات يعني موجزة جدا، وتكون إن شاء الله تعالى لعلي حتى إذا أمكن ممكن نضعها لكم في ورقة حتى يمكن يكون التعليق عليها ويكون أسهل. كم عددكم أنتم حتى نجهز نرسلها للأخ يصورها ويعطيكم إياها؟ كم عددكم؟ 70 ولا خوات فوق الكشوف؟ طيب خلاص سجل، نسأل الأخ عبد الله محمد نسأله إن شاء الله وتصلكم الورقة إن شاء الله قبل الدرس على الأقل. أنتم الثلاثة آخر درس لكم صح؟ آخر شيء الدرس الثلاثة صح؟ إن شاء الله لعلنا نرسلها لكم مبكرا حتى تطلعوا عليها. نريد فقط من هذا أن نشير إلى أن كلام الترمذي في الحسن يعني يرتكز على قضيتين، يرتكز على قضيتين نختم بهما درسنا هذه الليلة لنجعلها منطلق بإذن الله تعالى للدرس القادم. المرتكز الأول هو تعريفه الذي نص عليه في آخر في العلل الصغير. المرتكز الثاني في البحث حول كلام الترمذي هو ما قال فيه حسن صحيح، هل هذا منه اضطراب؟ هل هذا منه وصف للحديث بأنه متأرجح بين الصحة والحسن؟ هل هذا وصف منه للحديث بأنه روي بإسناد حسن وروي بإسناد صحيح أم ماذا؟ هذه أسئلة أجعلها مثار أو نجعلها إن شاء الله تعالى منطلقا لبحثنا لهذا الموضوع في الدرس القادم بحول الله تعالى. نلخص فيه كلام العلماء المحققين في هذا الباب حول هذا الاصطلاح، ثم بعد ذلك نناقش تعليق ابن الجوزي وتعليق ابن الصلاح، نختم به بإذن الله البحث في الحديث الحسن. يعني إن شاء الله أرجو الله عز وجل أن نختم في الأسبوع القادم الكلام على المبحث الحسن، ثم بعد ذلك إن شاء الله تكون بقية، لأن بقية الأنواع كلها يعني مبنية على ما تقدم وليس فيها شيء يعني من المعضلات يعني أو من المواضع المشكلة، إلا اللهم بعض الأنواع اليسيرة إن شاء الله تكون سهلة، لأننا قدمنا بمقدمات كثيرة أو تناولنا شيئا منها أثناء الحديث. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.